أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، تم الكلام والحديث في الفصل الخامس في استحالة الدوري والتسلسل في العلل، وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى الفصل السادس، وذكره المصنف تحت عنوان العلة الفاعلية وأقسامها. هذا البحث طبعا من الأبحاث المهمة والضرورية، أي هذه التقسيمات لما لها من أثر في فهم حقيقة أو مسائل المرتبطة، فهم بعض المسائل المرتبطة ببحث العلية والمعلولية، وبالتالي نكون أقدر على معرفة علية الحق سبحانه وتعالى للأشياء، لأنه معرفة هذه الأقسام يهيئ لنا معرفة القسم الذي يناسب الحق كما سيتضح إن شاء الله. أولا في المقدمة، العلة معنى علل، يعني تذكرون بأنه للعلة أربعة أقسام ذكرناها فيما تقدم، أو للشيء إن صح التعبير، علل داخلية وسميها علل ماذا؟ قوام، وعلل ماذا؟ خارجية. العلل الداخلية التي تقوم الشيء ما هي؟ اسميناها بالمادة والصور، سموها علل قوام، ذكرنا فيما تقدم. ويوجد معنى علل خارجية، ما هي؟ العلة الفاعلية والعلة الغائية. فالعلة الفاعلية والعلة الغائية إلى الخارج الشيء إن صح التعبير. حديثنا في هذا اليوم عن أي علة؟ حديثنا في تقسيمات العلة الفاعلية. أولا، ماذا تعني علة الفاعلية؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي هذه التقسيمات التي نشير إليها أو يمكن الإشارة إليها؟ العلة الفاعلية عرفها المصنف عليه الرحمة، قال: وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله. تفيض وجود المعلول وتفعله، مثلا باب المثال، النار تفيض وجود الحرارة، النار تفعل الحرارة، النار تعطي الحرارة، تسمى النار علة فاعلية. لاحظ، إذن المقصود هنا هي العلة الفاعلية. ما هي العلة الفاعلية؟ قال: هي التي تفيض وجود المعلول وتفعله. فليس الحديث عن العلة الغائية، وليس الحديث عن العلة المادية، وليس الحديث عن العلة الصورية، بل الحديث عن العلة الفاعلية. واضح؟ للعلة الفاعلية مجموعة من الأقسام، ثمانية أقسام، والأصح كما سيأتي إن شاء الله هي سبعة أقسام، أما القسم السابع أو أما القسم الثامن فسيتضح أنه ليس من يعني ليس في عرض الأقسام، بل هو في طول الأقسام. من هنا يكون البحث في أو بطريقتين أو بأسلوبين. الأسلوب الأول، نقرأ العبارة التي فيها التقسيم، كيفية استخراج هذه الأقسام الثمانية لكي لا يتكرر البحث، فمرة واحدة نقرأ مع التوضيح البسيط، ثم في المرحلة الثانية ندخل في توضيح قسم قسم، يعني ما معنى هذا، ما معنى هذا، ما معنى هذا، لتوضيح هذه الأقسام. واضح؟ فنقرأ العبارة لكي لا يتكرر معنى المطلب. لاحظوا العبارة: لكن ركزوا على هذه النقطة. إذن الحديث هو في العلة الفاعلية ومعناه التي تفيض الوجود وتفعل، تفتل هذه النقطة مهمة. قال الفصل السادس: العلة الفاعلية، العلة الفاعلية وأقسامها. العلة الفاعلية وأقسامها. العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله على أقسام، هنعرف على مبدأ التصور أقسامها. وقد ذكروا في وجه ضبطها، يعني كيف انتشأت هذه الأقسام. قال لاحظوا أن الفاعل، هذا الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، نفس الذي الفاعل أما أن يكون يعلم بفعله أو لا، دائر بين النفي والإثبات، لأن اجتماع يعلم ولا يعلم من المستحيلات، أن جمع للنقيضين. لاحظوا إياك. قال أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والثاني اللي هو لا يعلم بفعله، إما أن يلائم فعله طبعا، يعني نفس الفعل يلائم الطاب، وهو الذي نسميه ماذا؟ الفاعل بالطبع. الآن بغض تحديد الأقسام يأتي الحديث عنه مفصلا. أو لا يلائم وهو الفاعل ماذا؟ بالقاس. هذا لا يلائم، إما يلائم أو لا يلائم، فالذي يلائم يسمى بالطبع، الذي لا يلائم يسمى بالقاس. والأول وهو الذي له علم بفعل، لاحظ وياي، والأول وهو الذي له علم بفعله إن لم يكن فعله بإرادته، شو يصير؟ فهو الفاعل بالجبر. وإن كان بها، يعني فعله بإرادته، فإما هذا له قسمة، فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله، بل عين فعله، وهو يسموه فاعل بالرضا، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله. وحينئذ الآن احنا فقط ما بدنا فقط تحديد الأقسام، جنب كل واحد لا تعريفه وتوضيحه وأمثلة سيدنا شيخنا مستثنيات، بس أنا كما قلت أشير إلى الضبط فقط، يعني كيفية التقسيم عضيات، ولا لابد اشرحها ما نحتاج اشرح بعدين الأقسام. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، يعني يعلم بالفعل قبل أن يصدر الفعل، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بداع زائد، يعني أكو داعي زائد على فعله، بداع زائد يعني على ذات قصدي مو فعله، بداع زائد. قال وهو الفاعل بالقصد. وإما لا يكون علمه مقرونا بداع زائد، بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلول، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته، وهو الفاعل ماذا؟ بالعناية. أو غير زائد على ذاته، وهو الفاعل ماذا؟ بالتجلي. والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهتي أنه وفعله فعل لفاعل آخر، كان فاعلا بالتسخير، سمو فاعل مسخر. الآن هذه كيفية الأقسام، إما وإما، إما وإما، إما وإما، لين وصلنا إلى ثمانية أقسام. هذا هو حين البحث الأول، فقط إشارة إلى كيفية انتشاء وإنشاء هذه الأقسام. الآن نأتي نوضح قسما قسما، هذا هو البحث الثاني، واضح؟ تعال معي إلى البحث. قال فللفاعل أقسام ثمانية. القسم الأول، الأول هو ما يسمى الفاعل بالطبع. ماذا؟ ما هو الفاعل بالطبع؟ الفاعل بالطبع قال وهو الذي لا علم له بفعله، مع كون الفعل ملائما لطبعه. لو لاحظنا هذا التعريف وجدناه يحتوي على شرطين، على قيدين، يحتوي ويختزن ماذا؟ قيدين. قيد أنه لا علم له بفعله، ما عنده علم بفعله. القيد الثاني أن هذا الفعل ملائم لمن؟ لطبعه. ما هو مثاله؟ يقول مثاله مثل القوى البدنية، مثل أفعال، مثل المعدة. الآن المعدة فاعل، ماذا فعلها؟ تهضم الطعام. سنجد هذا الفعل لو حللنا أولا أن المعدة مرتبة من مراتب النفس، مرتبة حسية، وهي لا تعلم بفعلها، لا تعلم ماذا بفعلها. هذا أولا، المعدة لا تعلم بفعلها، لكن هذا الفعل يلائم طبع المعدة أو لا يلائم؟ يلائم، وهو هضم. كذلك تعال معي إلى القلب. القلب نفس الكلام. القلب وظيفته، هذا القلب مو القلب المعنوي، القلب الصنوبري المادي، وظيفته أن يضخ الدم الذي يأتيها من عبر الشرايين أو عبر الأوردة ويذهب من طريق عن طريق الشرايين وما إلى ذلك. الأوردة ما ترد إلى القلب، والشرايين ما تشرد وتخرج من القلب إلى جميع أجزاء البدن. فالقلب وظيفته أن يضخ، سبحان الله، ما أدري كم كذا يضخ من الجلونات وكذا القلب، سبحان الله. على كل حال، فهذا القلب وظيفته ماذا؟ أو فاعل، وهو ضخ الدم، ولكن هذا ضخ الدم منسجم مع وملائم مع طبعه، فمن هنا سمي فاعلا بالطعام. مثلا مثل المعدة، مثل جهاز التنفس فرضا، مثل القلب وما إلى ذلك. هذا أول الأقسام، واضح؟ إذن عندما نسأل ما هو الفاعل بالضبط، نقول هو الذي يوجد فيه قيدان: أولا يعلم لا علم له بفعله، ثانيا أن هذا الفعل ملائم لمن؟ لطبعه. واضح هذا الأمر الأول أو القسم الأول. القسم الثاني الفاعل بالقاس. الفاعل بالقاس هو لا علم له بفعله كالأول، كالفاعل بالطاء، ولكن يختلف في من؟ في القيد الثاني. ما هو القيد الثاني؟ أن فعله لا يلائم طبعه. هذا الفعل لا يلائم طبعه، ما يلائم الطبع. لاحظوا معي، لا يلائم طبعه، هو لا يلائم الطبع. مثل ماذا؟ مثل نفس المعدة عندما تنقلب، لا تقوم بوظيفتها. مثلا فرضنا الآن المعدة وظيفتها ما هي؟ أن تأخذ الطعام وتهضمه، لاحظ. لكن لو كانت المعدة من يجيها الطعام تقوم بطرده بالاستفراغ، مثلا مرض في المعدة، جرثومة، مثل ما يصير له جرثومة تأتي صلوة تخليه يطب، مثل التعبير يطب شيء في المعدة، من يأكله يطلع، فيصير المعدة هنا ماذا؟ فاعلة ولا علم لها بفعلها، لكن مقصورة على فعلها. هذا ليس فعلها الحقيقي، هذا الفعل لا يلائم طبع المعدة، بل هو على خلاف طبع المعدة. نفس الشيء القلب، افترض القلب الآن بدل ما يأتي إلى الدم من الأوردة ويقوم بنشره إلى البدن وأجزاء البدن عبر الشرايين، بالعكس ما يقوم بوظيفته. وهكذا، أو الآن الحجارة، كما يقول الحجارة إذا رميتها من أعلى، من أسفل إلى أعلى، هذا خلاف طبعها. فاعلة الآن هي، لكن فاعلة بالقاس. وهكذا، إذن لها علم، قص لا علم لها بفعلها، أو الفاعل لا علم له بفعله، وأن فعله لا يلائم طبعه. واضح هذا الأمر الثاني. الثالث هو الفاعل بالجبر. الفاعل بالجبر، لا، الفاعل بالجبر له علم بفعله، يعلم فعلا أنه يفعل، يريد أن يفعل هذا الفعل، ولكن لا يريده، ما يريده، هو يريد أن يفعل هذا الفعل ولكن ماذا؟ لا يريده. لاحظوا معي، قصده لا، قصده يعلم بهذا الفعل ولكن لا يريده. مثل من؟ مثل الآن الإنسان الصائم، إنسان صائم في شهر رمضان، أجبر إلا أن يشرب ماء باردا في نهار شهر رمضان، أجبر بالجهر، فهو يعلم أن هذا فعل منه وهو شرب للماء ومفطر مثلا فرضا وما إلى ذلك، يعلم أن هذا فعل منه ولكنه ماذا؟ لا يريده، لكنه لا يريده. هذا يسموه فاعل ماذا؟ بالجار. واضح هذه الأمور الثلاثة؟ واضح. طبق العبارة عشان جينا ذي الأبحاث المهمة اليوم الرابع والخامس، جينا نقرأ العبارات هذه عشان نتخلص منها. قال فللفاعل أقسام ثمانية، أحدها الفاعل بالطبع. ما هو؟ قال وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لمن؟ لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى البدنية. لأن النفس، هذا بعد من أبحاث علم نفس الفلسفي، يأتي أن النفس في وحدتها كل القوى، فالنفس فيها مرتبة عقلية، مرتبة خيالية، مرتبة حسية. لاحظ، قال بعد في بحث هنا طبعا المصنف العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية لم يستعرض علم الناس ولا بحث المعاد لا في البداية ولا في النهاية. فالبعض تصور يعني من اشتباهات الواضحة الآن معنا أن بعض يكتفي البداية والنهاية وخلاص يتوقع أنه أحاط، أو يعني لملم أهم أبحاث الفلسفة، رغم أن من أهم أبحاث بحث العلم نفس الفلسفي والمعاد وهو لا يذكر لا في البداية ولا في النهاية. أقل تريدس قسم المنظومة، إذا ما يدرس المنظومة كلها يدرس قسم علم النفس الفلسفي وبحث المعاد. هنا تكون الرؤية واضحة فيما يرتبط بالعالم الآخر. خب، قال فللفاعل أقسام ثمانية، أحدها الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية. لاحظ، كالنفس مرتبة القوى البدنية كالمعدة مثلا تفعل أفعالها بالطبع، كالمعدة كما تهضم الطعام بطبعها، وهذا هو بعد منسجم مع طبعها. الثاني الفاعل بالقسم وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. لاحظ، ما مثل ما قال كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، بالعكس في المرض فالمعدة بدل ما تهضم تضرد الطعام مثلا، فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة، أمراض وابتلاءات وما إلى ذلك. الثالث الفاعل بالجاب، قال وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته، كالإنسان يكره على فعل ماذا؟ على فعل ما لا يريده. كالإنسان يكره على فعل ماذا؟ ما لا يريده. واضح؟ واضح هذا إلى هنا البحث إن شاء الله. الآن الأبحاث المهمة، تعالوا معي إلى المعنى الرابع. البحث الرابع هو الفاعل ماذا؟ بالرضا. الفاعل بالرضا ماذا هو؟ ماذا يعرف الفاعل بالرضا؟ الفاعل بالرضا قال وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيل بالفعل عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته. الفاعل بالرضا كيف؟ أولا هذا الفاعل بالرضا أولا له إرادة، يعني يريد هذا الفعل، صحيح؟ يريد ماذا؟ هذا الفعل. هذا الفعل له مرتبتان، مرتبة إجمالية في ذات الفاعل، ومرتبة تفصيلية في عين من؟ في عين الفعل. توجد مرتبتان، مرتبة إجمالية في مرتبة ماذا؟ ذات الفاعل. متى تتفصل؟ في مرتبة الفعل. لاحظوا ياي، فهو عنده علم إجمالي. أولا ماذا نعني بالعلم الإجمالي هنا؟ لاحظ، وما هو مثاله؟ نعني بالعلم الإجمالي هنا مثل ماذا؟ نعني بالعلم الإجمالي هنا هو هذه المسألة، مسألة ما يطرح في علم الأصول من أن هناك جامع وشك في الأطراف، مثل علم الإنسان إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فيلحظ بأن إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، فعنده علم إجمالي ولا يوجد علما، ولا يوجد عنده ماذا؟ علم تفصيلي في المقام. لاحظوا وياي، فما عنده علم ماذا؟ تفصيلي، بل عنده فقط ماذا؟ علم إجمالي. لاحظ، فالمقصود أن الفاعل بالرضا في مرتبة ذاته عنده ماذا؟ علم إجمالي، يعلم بالأشياء لكن على نحو الإجمال، على نحو الإبهام والغموض، لا على نحو التفصيل. متى يفصل؟ إذا جاءت مرتبة الفعل، يعني عين الفعل الخارجي تفصل. ما هو مثاله؟ عدة أمثلة. مثاله كما يمثله، مثل يبترض الرسام، يقولون الرسام الآن المبدع، فرضا الرسام عنده صورة إجمالية بماذا؟ بما يريد أن يرسمه. لاحظوا ياي، الرسام عنده صورة إجمالية بما يريد أن يرسمه من صور ومعان وما إلى ذلك، لكن في ذاته مدموجة مبهمة غامضة غير مفصلة. لاحظ، أسموه علم إجمالي عن تقريب للفاعل بالرضا. بعد ذلك إذا أراد أن يبدأ الرسم، تتفصل هذه الرسومات أو ما تتفصل؟ تتفصل في هذه اللوحة، في هذه اللوحة، في هذا المنظر الجميل، في هذا المنظر الجميل، في هذا، في كذا، فتتفصل، فيصير تفصيله في عين ماذا؟ في عين الفعل الخارجي. مروان سيدنا شيخنا واضح. خب، إذن قبل أن يرسم الصورة اللي ترى رسم الآن، صورة عبارة عن نخلتين ونهر مثلا وشمس ومزرعة وفلاح فرضا، زهور كذا كذا، هذه الصورة قبل أن يرسمها في الخارج هي مدموجة، هي مجملة مبهمة غامضة، إين؟ في مرتبة ذاته، ذات الرسام. عندما يرسمها أم له علم وله إرادة، وعلمه التفصيل بالفعل، عين الفعل، يعني فصل في الفعل ولكنها مجملة في مرتبة ذاته، هذا نسميه فاعل بماذا؟ فاعل بالرضا. واضح المسألة؟ تعال الآن المسألة العقدية. مسألة العقدية، هذا الفاعل بالرضا بهذا التقريب كما صور يعتقد به من؟ الإشراقي، في قضية ماذا؟ علم الله سبحانه وتعالى بالإيجاد قبل الإيجاد. مدرسة الإشراق تعتقد، يعني أو ما ينسب لها، فيقولون بأن فاعلية الواجب بهذا المعنى. كيف؟ ما لما نسألهم من أي قسم من هذه الأقسام فعل الواجب سبحانه وتعالى، يقولون من قسم الفاعل من؟ بالرضا. كيف فاعل بالرضا؟ قالوا نعم، له إرادة، وعلمه له علم إجمالي. بأي معنى إجمالي؟ ها، بمعنى الإبهام والغموض، لأن بيجي معنى علم إجمالي بمعنى آخر إن شاء الله على مداخل مدرسة الحكمة المتعالية اللي هو الفاعل بالتجلي، جينا إن شاء الله. لماذا نركز الآن بهالنقطة؟ إذن هناك علم إجمالي إيه؟ في مرتبة ذات الحق. متى تتفصل؟ متى تظهر؟ في مرتبة الفعل. فمن هنا الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ الواجب عندهم هكذا. كيف يعلم بالأشياء قبل الإيجاد؟ لأنه من أهم المسائل وأخطر المسائل العقائدية، ويأتينا إن شاء الله مزيد إيضاح في علم الله في المرحلة الثانية عشر هو الله يعلم بالأشياء قبل جل أو لا يعلم؟ بلا شك الكل متفق أن الله يعلم، لكن اختلفوا أين؟ في كيفية تصوير علم الله بالأشياء قبل الإيجاد. ما هنا وقع الخلاف. من ضمن هذه المسألة الإشراقيون يعتقدون أن علم الله ماذا؟ أن علم الله في مرتبة ذاتية، يعني يعلم بالأشياء قبل الإيجاد إجمالا، بمعنى إبهام، لاحظ غير واضحة التفاصيل والمعالم، لا يعلم بالأشياء تفصيلا. ثم بعد ماذا؟ بعد الإيجاد يصير ماذا؟ هذا التفصيل بعد عين الفعل، لأن هذه التفاصيل عين الذات. هذه مسألة جدا خطيرة وحساسة، يعني مزيد إيضاح لها يأتي إن شاء الله في محلها. إذا كانوا يصوروا إلى هذا المعنى يمكن، لكن قد يكون هذا مقصودهم في على مذاق المشاء أقرب كما يأتينا إن شاء الله. ما تصور مقصود الإشراقيين على كل حال. إذن لاحظوا ياي هو هذا. إذن ما رجعنا توصل الفكرة، الفكرة جدا مهمة، فكرة اللي هو إذن الفاعل بالرضا هو كفاعلية الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لإيجاد للأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. له علم، له إرادة، لكن علمه قبل الإيجاد إجمالي وبعد الإيجاد شو يصير؟ تفصيلي. وهذا كلام ذاقل مشاء قصد الإشراق. واضح هذا الفاعل بالرضا. الخامس عندنا هو الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل، لكن بداع زائد، لاحظ بداع زائد على ذات الإنسان أو على الإنسان. مثلا أقص على الشيء كالإنسان في أفعال اختيارية، مثلا الإنسان يريد أن يفعل، إحنا كل أفعال مثلا أكل لأجل ماذا؟ لأجل الشبع، أشرب الماء لأجل الارتواء من العطش، أتعلم لأرفع الجهل عني، أخدم لأجل كذا 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 وما إلى ذلك. فهذا الإنسان سمى فاعل بالقصد، يعني لعلم وإرادة بفعل قبل الفعل. الآن أنا بتحرك، ما أريد أن أشرب الماء، لماذا؟ لكي مثلا يرتفع عطشي. إذن قبل صدور الفعل أنا عندي إرادة وعندي علم، عندي علم بفعلي ولي غاية، وهذه الغاية زائدة على ذاتي، يعني قصدي زائدة على الفعل نفسه، يعني مو المقصود بالفعل بما هو الفعل، قصدي أن هناك شيء زائد على ذات الفعل، بداع زائد، مثل كما أشرت بالنسبة لنا نحن. واضح هذا الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير في هذا اليوم طبعا، لأنه ما في وقت ندخل البحث الأخير، ذلك بعد بحث مفصل اترك لي واحدة ومهم جدا. السادس معنى الفاعل بالعناية. الفاعل بالعناية هو له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل. لاحظ كيف الآن هذا الفاعل بالعناية يوجد له إرادة مريد لهذا الفعل وعنده علم سابق بفعله، لكن هذا زائد على ذات الفاعل، يعني ليس هذا العلم عينه ماذا؟ عينه ذات الفاعل. لاحظ بل زائد. لاحظوا ياي مثلا ماذا؟ كالصورة العلمية عند الإنسان لتكون منشأ لصدور الفعل. طبعا هنا نكتة مهمة هم تفيدنا هنا وتفيدنا في البحث السابق اللي مضى وتفيدنا في البحث اللاحق، وهي مسألة أن العلم ينقسم هم إلى قسمين من وجه، يعني برحاب، علم فعلي وعلم ماذا؟ انفعالي. علم فعلي مثل ماذا؟ العلم الفعلي. يعني لا ماذا قصدي، ماذا يعني العلم الفعلي؟ العلم الفعلي هو أن يكون العلم متقدم على الفعل، سموه علم فعلي. يعني علمك منشأ لصدور الفعل. مثل الآن أنت مثل المهندس يصور العمارة في ذهنه، بعد ذلك ينشئ هذه العمارة، فيكون علمه علم ماذا؟ فعلي. ومعنى علم انفعالي، الانفعالي كلمة، العلم الانفعالي لا يتحقق إلا بعد وجود المعلوم الخارجي. أنا ما أدري، مريت، ما هو في ذهني أنهني بنوا عمارة، جيت الطريق أو الشارع ففجأة رأيت ماذا؟ عمارة ذات أدوار عشرة، فهذا صار عندي علم بأن هنا عمارة ذات أطباق أو أدوار عشرة. هذا أي علم يسموه؟ أحسنتم، علم انفعالي وليس علما فعليا. هذه مسألة مهمة. ما هو الأشرف منهما؟ أقول بلا شك الأشرف هو العلم الفعلي وليس العلم الانفعالي. العلم الفعلي، العلم الفعلي، لاحظوا ياي، العلم الفعلي أشرف من العلم الانفعالي. فلذا علم الله سبحانه وتعالى، نأتي هذا التساؤل، علم الحق سبحانه وتعالى من أي نوع؟ علم الحق من العلم الفعلي وليس العلم الانفعالي، لأن لو كان علما انفعاليا، يعني الله يتأثر بالأشياء، ينفعل بالأشياء، يعني العلم الانفعالي هو انفعال الشيء تجاه شيء، انفعال العالم لدى عند المعلوم، عند ملاحظة المعلوم. هذا مهمة جدا. هنا بعد وضوح هذه المقدمة نقول الله سبحانه وتعالى، أو نقول في مثال في بحثنا هذا، الفاعل بالعناية له علم، له إرادة، لكن هذا العلم أي علم؟ علم فعلي أو انفعالي؟ العالم بالعناية علم، علم ماذا؟ علم فعلي وليس علما انفعاليا، لأن علمه هو الذي يكون منشأ لصدور ماذا؟ لصدور الفعل، منشأ لصدور الفعل، ما اللي تتين وياي؟ يكون منشأ لصدور الفعل. لاحظ ياي، على كل حال عشان بس نزيها المطلب، هو يكون منشأ لصدور الفعل من الفاعل. مثل ماذا الآن؟ مثال في وضعنا الطبيعي نحن الآن، الإنسان يقول، التفتوا، الإنسان يقولون إذا كان واقفا على جذع نخلة، يقولون هذا الإنسان الذي هذا الإنسان الذي واقف على جذع نخلة مجرد، لاحظ، مجرد يتصور السقوط، يعني فعل السقوط، مجرد يتصور السقوط ماذا يفعل؟ مجرد ماذا؟ أن يتحقق، مجرد أن يتصور السقوط ماذا؟ يسقط. هذا يسموه فاعل بالعناية. مثاله الطبيعي، مثاله الواقع المعروف هو هذا، بأن هذا الواقف على الشجرة مجرد أن يتصور السقوط ماذا؟ يسقط. فصار نفس الصورة العلمية للسقوط اللي هو العلم بالسقوط سببا لمن؟ لنفس السقوط. فصار هذا علما ماذا؟ فعلي وليس علما فعلا، لأن نفس الفعل الخارج وهو السقوط معلول للصورة العلمية. بهذا التقريب تعالوا معي الآن، ماذا يرى المشاء؟ فعلية الحق. هنا نسب طبعا للمشاء، يعني الشيخ الرئيس وأتباع الشيخ الرئيس، نسب إليهم بأن الله سبحانه وتعالى في إيجاد للأشياء بهذا المعنى، بأن الله سبحانه وتعالى له إرادة، له علم، هذا العلم سابق على الفعل زائد على الذات، من هنا قال الصور المرتسمة، اللي التهمة المشعلة على أساسها بأنها بأنهم يقولون بأن الله علمه علما حصوليا وليس علما حضوريا. صور يعني صور يعني حصولي صور. من هنا ماذا قالوا نسب إليهم بالصور المرتسمة وبالتالي اتهموا بالعلم الحصولي. بعض بعض المحققين يقول لا هذه النسبة ليست بصحيحة فيها ما فيها ويمكن قراءتها بقراءة أخرى وما إذا قد يأخذ بحث آخر. لكن على هذا المعنى على ما هو موجود والله أعلم بالحقائق هؤلاء كما ينسب إليهم يعني المشاة كما ينسب إليهم بأن علم الله تعالى أو فاعلية الله وإيجاد الله على أي نوع من الفاعلية قالوا الفاعلية أو الفاعل بالعناية. ما كيف قال له لأنه له إرادة وعلم سابق على الفعل زاد على ذات الفاعل. لاحظ نعم هو هذا تقريبا بهذا المعنى واضح إن شاء الله أخوان هذا البحث. تعالوا معي نطبق العبارة فالفعل بالتجلي بعد ما لا وقت إن شاء الله في القادم نحاول نوضحه. قال الرابع الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته. الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفعل عين الفعل وليس له قبل الفعل إلا ماذا علم إجمالي به. إجمالي بمعنى ماذا القموض الإبهام به بعلمه بذاته كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عينها إذا تفصل في مرتبة الفعل وله يعني الإنسان قبلها قبل هذه الصور التفصيلية علم إجمالي بها بعلمه بذاته في مرتبة ذاته. قال وكفاعلية الواجب للأشياء عند من؟ عند الإشراقيين. واضح أخوان هذا البحث. الخامس الفاعل بالقصد وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل بداعا زائد على الفعل نفسه كالإنسان في أفعاله الاختيارية. واضح كالإنسان هذا الإنسان يفعل أفعاله من أكل وشرب لكن بداعا زائد على ذات الفعل. السادس الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل. لاحظ زائد علم لكن ليس في عين الذات بل زائد على الذات. مثل ماذا قال نفس الصور الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل. هذا اللي قلنا العلم الفعلي وليس العلم الانفعال. تفضل هذه النقطة هذا علم فعلي وعلم الحق كما هو واضح علم فعلي وليس علما فعل. هذه التقسيمات مهمة لأنها تحل إشكاليات موجودة في هذه الأبحاث المرتبطة بالعقيدة وما إلى ذلك. إذن الفاعل بالعناية وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زاد على ذات الفاعل نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد على ذات الفاعل. مثل ماذا قال نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الآن فصار العلم فصار علما فعليا وليس علما انفعاليا وكالواجب في إيجاده على قول المشائين. الواجب سبحانه وتعالى على قول المشائين بهذا المعنى بأنه الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل الإيجاد لكن ليس في مرتبة الذات أو يسمى بالصور المرتسمة كما ينسب إليهم كما ذكرنا في هذا تقريبا بحمد الله تمام الحديث في الستة الأقسام الأولى. يبقى قسمان عندنا الفاعل بالتجلي والفاعل بالتسخير، وإن شاء الله نخلف العلة الفاعلية قدا. واضح أخوان هذا البحث؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.